التي قلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما قلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكسائها أخرجت وفيها، فقال صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقولوا لهم إلا خيرا. وفيها بعد قوله صلى الله عليه وسلم في أهل بدر فجمعت أيامها. قال الله ورسوله
هذا أولا من الغرائب يدل على أن الناس يعني يتفاوت أمرهم عند الله العقوبة والمسامحة والعفو بحسب منازلهم وأعمالهم. شروطه العلم. وهذا أتكلم في مسألة في صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان بعد ان قام بها
الباطل إن الباطل كان زهوقا. باب لا هجرة بعد الفتح. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وفي رواية للبخاري لا هجرة بعد الفتح. وفي المتفق عليه عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، قلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع. وللبخاري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة لأهلها. ولمسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة وفيها على الإسلام والجهاد والخير. وفي البخاري يعني
الهجرة قبل فتح مكة، لما فتحت مكة الهجرة بعد الفتح، هذا يبقى في مكة يبقى لا عاد من هاجر المدينة قبل ذلك.
وفي البخاري أنا
يعني مثل ابن خطل، قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، هذا قد وصل
يعني من غير قتال ومبارزة.
لا مو بشرط مربوط.
وفي البخاري عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. وفي رواية وهي مجاورة بثبيرة فقالت انقطعت الهجرة منذ فتح مكة. وفي البخاري عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح. وفي رواية له قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشام، قال لا هجرة ولكن جهاد فانطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. وفي مسلم عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. باب انتظار العرب بإسلامهم إسلام أهل مكة. وفي البخاري عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقاريكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. باب ممن حضر الفتح. وفي البخاري عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. باب غزوة حنين. وفي المتفق عليه عن البراء وسأله رجل لا كنت فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه. وفي رواية لهما قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وفي رواية للبخاري فلما غشيه المشركون نزل قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. وفي رواية لمسلم فرموهم برشق من نبل كأنها رجل فانكشبه. وفيها قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن إسماعيل قال رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قلت شهدت حنينا؟ قال قبل ذلك. وفي مسلم عن العباس رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهدى له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد. ثم قال انهزموا ورب محمد. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وفي رواية قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته، وفيها انهزموا ورب الكعبة حتى هزمهم الله. وفي مسلم عن سلمة رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو وتقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوهم هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. وفي رواية وفي مسلم عن أنس بن مالك قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا، فجاء المشركون بأحسن صفوف الرايت، قال: فصفت الخيل، ثم صفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم. قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب، ومن نعلم من الناس. قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين. ثم قال: يا للأنصار. قال أنس: هذا حديث عمية. قال: قلنا: لبيك يا رسول الله. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال، ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة، ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل. باب سرية أوطاس. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما راني ولا فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته، فنزع منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، فرأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي، فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. باب غزوة الطائف. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال:
فيه من فوائد حنين أشار ذكرها الله في كتابه في قوله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم أرضنا رحبة ثم وليتم مدبرين. الآية في الأنفال قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فبين يعني تبين في هذه الآية بقولهما ويوم حنين تبين أن سبب ما حدث للمسلمين من انكشاف وفرار بعضهم وذا هو بسبب أنهم حصل لهم نوع من الإعجاب بالكثرة وأراد الله عز وجل أن يعلمهم أن انتصارهم ليس بسبب كثرتهم، إنما هو بدليل أنه انتصروا بسبب رمية النبي عليه السلام، أخذه ذاك الحصى أو التراب ورميه في وجوه الكفار، في هذا انتصروا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وفي الحديث الذي بعده لما قال سأل النبي أن يستغفر له قال إنه يقول للنبي استغفر لي، فقام فتوضأ عليه الصلاة والسلام ورفع يديه، الذي يظهر والله طبعا يقول توضأ هذا يدل على أن الوضوء والطهارة يعني لا ريب أنها من آداب الدعاء، لكنها لعلها تكون أيضا أسباب التي يرفع بها الدعاء ويقبل بها. ورفعه يديه لم يكن من عادته أن يرفع يديه إلا إذا جد أمر أو حدث أمر، يعني هذا إذا أراد أن يدعو لأحد أو أراد أن يدعو على أحد سلام رفع يديه، أو في موقف يعني عظيم في موقف عرفة أو في الاستسقاء أو في جاء عن الصحابة رفع يديه في الوتر.
باب غزوة الطائف. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فقال المسلمون نقفل ولم نفتح، قال فاغدوا على القتال، فغدوا فأصابتهم جراحات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ مسلم وهو رواية عند البخاري فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. وفي البخاري عن أبي العالية. باب المطالبة بتقسيم غنائم حنين. وفي البخاري عن جبير بن مطعم أنه بينما يسير هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروا إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفي رواية علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه. باب توزيع غنائم حنين. وفي المتفق عليه عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرى بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يوم فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي رواية لهما فأتيته
قوله إذا لم يعدل الله إشارة إلى أن النبي قاسم بأمر الله، ما هو بشيء من عنده، قسمه بين الناس عليه السلام هو بأمر الله، هذا النبي لم يكن ملك الرسول وإنما كان عبدا لهذا من يعدل إذا لم يعدل الله ورسول. قال إنما أنا قاسم والله الله معطي.
وفي رواية للبخاري فقال رجل من الأنصار, وفي رواية للمسلم قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف. وفيها قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. وفي مسلم عن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل, وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين البيت.
شيخ كان بعض الرواة يرويها باسم الفرس العبيد.
وش قال تحت؟
قال اسم فرس.
قال تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع, فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع, وما كنت دون امرئ منهما, ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان الحديث. وفيه وأعطى علقمة بن علاثة 100. باب عتب الأنصار بشأن القسمة. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء, فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل, فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويداهنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الناس فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا, وأما أناس منا حديثة أسنانهم. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر, أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة, فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس فلم نصبر. وفي رواية لهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. وفي رواية لهما قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب, إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. فقالوا هو الذي بلغك الحديث. وفي رواية لهما فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة, وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. وفي رواية لهما قال فلما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهما التفت عن يمينه.
المؤلفة قلوبهم هذا يأخذ الزكاة بعد من غنائم، يأخذ من الزكاة شرعا، وهذا ترغيبا لهم في الإسلام أو دفعا لشدهم ولي الأمر قد يعطي يتألف ويدفع الشر. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الغنيمة الكبيرة ما هي في الدنيا، الغنيمة الكبيرة في الآخرة. لهذا ترك الأنصار على بما أعد الله عز وجل له في الآخرة الخير العظيم، وهي دار التغابن. الآخرة هي دار التغابن، هي الدار التي فيها التفاضل العظيم بين الخلق، أما الدنيا قال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم.
وفي رواية لهما قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهما التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. فقال هشام يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك؟ قال وأين أغيب عنه. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا ترضون أن تذهب أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. فالأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. باب رد السبي على هوازن. وفي البخاري عن مروان والمسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون له على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل. فقال الناس وقد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. باب سرية ذي الخلصة. وفي المتفق عليه عن جرير رضي الله عنه قال كان بيت في الجاهلية وقالوا له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس. وفي رواية لهما قال وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشروا بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. زاد في رواية للبخاري قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخفعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لا أضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. وفي رواية له فخرجت في 50 من أحمس من قومي. وفي المتفق عليه عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وفي رواية لهما ولا رآني إلا ضحك. باب تخيير النبي صلى الله عليه وسلم.
فيها دليل على أن ولي الأمر يجب عليه إزالة مظاهر الشرك، القبور والأوثان، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. تامر الخير كان قريب في العرب، مو كثير يعني. لذلك الله أعلم، هم متعود عليه، لذلك ما كان يستطيع أن يثبت عليه. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الغزوات ما كان معهم إلا فرسين بس.
باب تخيير النبي صلى الله عليه وسلم نساء. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه.
صحيح، كان هي من الحجاز قريب من الحجاز، لكنها لأنها جهة اليمن قالوا لها إيش؟ قالوا لها اليمن. إلا هي تسمى الحجاز، تسمى إيش؟ تسمى تلك الجبال تلك الجهة كما قرأت في كتب الله تعد من الحجاز، إنما العلاج لأنها من جهة اليمن يقال مثل ما يقال الركن اليماني ولا أدري الحقيقة، لأن اليمن إذا ثقت إطلاقا صريحا ويراد بها اليمن اللي هي معروفة صنعاء وما حولها
قال فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين أمن اللتان ظننا تظاهرتان على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خبرتك به قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينا أنا في أمرنا تأمر وإذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا قال فقلت لها ما لك ولما هاهنا فيما تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله إنا لنراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنية لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت رغم أنف حفصة وعائشة فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشو أليف وإن عند رجليه قرضا مصبورا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة وفي رواية لهما قال فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: وعجبا لك يا ابن عباس. هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. قالت: ولم تنكر أن قالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسانا تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: ثم هو. ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ فطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معه قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له. فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له. فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. ثم فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له. فصمت. فلما وليت منصرفا قال: إذا الغلام يدعوني. فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه، متكئا على وسادة من أدم حشو أليف. سلمت عليه ثم قلت: وأنا قائم يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله لو رأيتني؟ وكنا معشر قريش. ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله لو رأيتني؟ وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساءهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني؟ ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر. غير رهبة ثلاثة، فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث. حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال الشهر 29، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة. ولم يذكر في رواية مسلم القسم الأخير في أمر التخيير، وكذا إفشاء حفصة إلى عائشة. وفي رواية لهما فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن. وفي رواية للبخاري قالت عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول مرة، فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة. وفي رواية لمسلم قال عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساء.
وفي هذا يعني دليل على أن المرأة كما لا يخفى لاحظ أنهن فعلن رضي الله عنه ثم عدنا آثرنا النبي على الدنيا وزينة الحياة الدنيا ومتاعها، هذا يدل على أن المرأة كما قال النبي خلقت من ضلع وإن أعود من الضلع أعلاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بحقيقة يعني عنده من الحلم العظيم وسعة الصدر بالتعامل مع النساء شيء، ولكنه أحيانا كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم إن كن، يعني قد يصل الأمر إلى أن يعتزل ويبتعد عنهن فترة من الوقت يعني حتى. فالنبي اعتزلهن أعلى يعني أحلف ألا يدخل عليهن لمدة الشهر عليه الصلاة والسلام. شاهد أن المرأة هذه طبيعتها، ومن أراد من المرأة أن تكون غير كذلك فهو يريد أن يغير يعني فطرتها، يغير يعني. ولا ريب أن النساء يختلفن مو واحد، لكن عاد فالمقصود يعني أن النبي قال لا يفرق مؤمن أن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، طالما أن هذا في حدود الأمور التي لا علاقة لها بالدين و فساد الدين فهي ينبغي أن تكون يعني متحملة من الرجل، متحملة من الرجل. نعم جئنا جميع النساء سألناه النفق عليه السلام ألححنا عليه وما عنده سؤال من هذا الأمر. هذا صحيح. هذا الذي كان يقوله الصحابة عامة. ولا عليك قوله. لما قال عمار لما حصل ما حصل قال والله إنها لزوجته الجنة. فهذا لا ريب فيه أنهن أمهات المؤمنين، يعني من مات النبي وهن في ذمته، أو من ماتت قبله خديجة، وكلهن أزواجه في الجنة.
وفي رواية لمسلم قال عبد الله بن عباس: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لا أعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك ابن الخطاب عليك بعيبتك؟ قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، وقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أن أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها: يا أين رسول الله، أو أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة.
أسكفة ما فيها تشديد.
قاعدا على أسكفة المشربة مدلل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا.
غريب أن رباح مر معنا في الحديث، لكن سبحان الله ليس له حديث واحد يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عنه مات في أول الأمر أو
ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومى إلي أن ارقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب. فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقل ما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخيير: أسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. أفأنزل فأخبر أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي. لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير. وفي رواية لمسلم قال: قلت شأن المرأتين. قال حفصة وأم سلمة: وكان آلى منهن شهرا. وفي المتفق عليه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ به فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله جل ثناؤه قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفي رواية وهي معلقة عند البخاري قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. زاد في رواية لمسلم قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساء واجما ساكتا. قال: فقال: لا أقولن شيئا مضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29. ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. الفصل الحادي عشر: غزوة تبوك وما تبعها. باب الإعداد للغزوة. وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهم الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة أبتاعهن حينئذ من سعد. فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاهم بعد. فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. وفي رواية لهما عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. فكنا عند أبي موسى الأشعري فقدب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي. فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا أكله. فقال هلم فليحدثك عن ذاك. إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله. قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون. فأمرنا بخمس ذود غر الذراء. ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا. حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا. ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له. فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. وفي رواية لهما فأمر لنا بثلاث ذود. وفي رواية لهما إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى. وفي رواية للبخاري فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة. وفي رواية له وقال إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت. وفي رواية لمسلم كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. وفي رواية له قال إني والله ما نسيتها. باب خروج الصبيان لاستقباله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن السائب أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. باب حديث توبة كعب وقصة الغزوة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت وأغدو لكي أتجهز معهم. فأرجع ولم أقضي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوني أتجهز فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرى وتفارق الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت بهم أحزانني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فائدة العاقبة، عواقب عظيمة في هذا، يعني الإنسان أحيانا ينبغي له في الأمور التي يعني هي من أمر الآخرة ويرجى فيها الثواب الآخرة، لا يسوف، لأن هذا يعني يجعله التسويف أنه يوقف بعد غدا بعد غدا يذهب خلاص، سار رأس ماله وقته، ذهب الوقت. هذا فيه عبرة عظيمة جدا وكبيرة للإنسان، خصوصا عند الأمور التي فيها أمور الآخرة، لا ينبغي له أن يسوف فيها، إنما ينبغي أن يكون حازما مع نفسه حتى لا يندم بعد ذلك.
قال: فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وقفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ لم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لا أرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوني: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري. العمري وهلال بن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيما فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي
نشير إلى قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وتنكرت في الأرض، ما عاد بأرض لنا أخبرها ولا هم الناس اللي نعرفهم ولا نعم.
قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته. فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له قادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأتي هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثتم بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي
ما فات الصلاة، ولا يمكن بيته وبيته من بيوتنا يمكن بعيد عن المسجد لأنه ده ما يسمع لي. الذي يظهر الله أعلم أنه كان عنده ممكن كبير في السن ما يجب عليه قتال هذا الشيخ الزمن والذي ما يستطيع أن عمر كبير إذا عنده قوة. النبي كان عمره فوق 60 فوق 60 أو فوق 60 في هذه في غزوة تبوك
الصلاة قال فبين قال قال فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلم بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومين واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقان الناس فوجا فوجا يهنونني بالتوبة يقولون لتهلك توبة الله عليك قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنسى لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت من عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله على الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية له قال لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس وفي رواية أخرى عن عبد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين غزوة العسرة وغزوة بدر قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا وكان قل ما يقدم من سفر سافره إلا ضحا وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا، فاجتنب الناس كلامنا، فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر، وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة. فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل، ذكروا بشر ما ذكر به أحد. قال الله سبحانه: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله.
يعني هذه القصة لا ريب أن فيها عبرة عظيمة، لكن هذه الخمسين ليلة لا شك أنه أن يعني التخلف عن رسول الله أمر عظيم، ولذلك كانت التوبة من هذا الأمر أيضا ليست بالأمر اليسير، يعني تحتاج إلى تمحيص، لأن مثل الأمور هذه تؤثر في القلب، فيحتاج العبد أن يمحص حتى يعود إلى كما يقال إلى يعني صالح وكمال إيمانه. لهذا وصفهم الله عز وجل بالقلب: وعلى الذين على الثلاث الذين خلفوا إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. شوف، مريد بالتوبة، مريد بما جرى لهم من عقوبة كما يقال، هذا الهجر، وهذا أريد أن يصلوا إلى هذه الحالة، وهذا من رحمة الله به. وظنوا أي أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. لما أيقنوا بهذا الأمر، وهذا من يعني عظيم أمر التوحيد، لما أيقنوا بهذا الأمر فلما ظنوا ألا ملجأ فتاب الله عليهم ليتوبوا، أي وفقهم الله للتوبة والصدق فيها ليتوبوا. المقصود أن هذا كان فيه خير لهم ما جرى من الحجر تلك الفترة الطويلة، لاحظ يعني سفرة النبي عليه الصلاة إلى تبوك وعوده ما بلغت 50 ليلة أو شيء، يمكنها 20 تقريبا ليلة، وهم حصل لهم سبحان الله العظيم من هالحجر ما حصل 50 ليلة، يعني أمر عظيم، ما هو سهل هذا أمر، يعني كونك يعني تهجر من جميع أهل البلد، أحد يكلمك آخر شيء يقال امرأتك اعتزلي وتروح، هذا حقيقة أمر عظيم. أضف إلى ذلك لأنه شوف يفكر فيه، إحنا هو بماذا يفكر؟ يقول أو يفكر بكرة لو أنا مت من يصلي علي؟ ها، رضي الله عنه، إذا كان الرسول لن يصلي عليه أو يخاف أن الرسول يذهب قبله، سبحان الله، يعني همه أمر الآخرة. فكانوا صالحين ولكن أذنبوا وأخطأوا، هذا يحدث، فكان لابد من توبة، لابد من توبة لهذا الأمر وتكفير لها، تكفير لهذا الدم، فعوقبوا بهذا الهجر رضي الله عنهم حتى بلغوا مرحلة من إيمان عظيمة، بحيث لم يعود ينتفت إلى الخلق ويرجو منهم شيئا، وإنما كان توجه قلوبهم إلى الله عز وجل. توجه القلوب إلى الله. لما تم ذلك وكمل وعلم ذلك الله من قلوبهم بقوله ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه تاب الله عليهم، تاب الله عليهم ليتوبوا ووفقهم للتوبة. لا ليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، ما هكذا فهم السلف هذه القصة.
وفي رواية مسلم فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا،
وهو حتى الخير والصالح قد يقع أبناءه يعقوب رجال صالحون ما وقعوا فيما نعم. غالبا أن مآل الرجل الصالح فيما يقع فيه إلى خير وتوبة، ولكن يقع الرجل الصالح في شيء.
فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو